إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
مستمعي الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 24 من شهر أيلول عام 2002، فأهلا بكم. بعد هذا التقديم السريع لمواد برامجنا للساعات الثلاث الأولى، تستمعون إلى نشرة مفصلة للأخبار العالمية يعدها ويقدمها اليوم فوزي عبد الأمير. ثم تلتقون مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شغلت اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين. ومن أبرز عناوين الملف: رئيس الوزراء البريطاني يصدر ملفا عن استمرار العراق في صنع أسلحة للدمار الشامل، وبغداد تدعي أن الملف البريطاني لا أساس له من الصحة. وزير الدفاع الروسي لا يستبعد استخدام القوة العسكرية ضد العراق، ولكن بعد فشل الخيارات السلمية. والوزير باول يعرب عن تفهم واشنطن للمصالح الروسية في العراق. الولايات المتحدة تقرر وقف بعض من معوناتها المالية لأوكرانيا بعد اتهامها بتعاون عسكري مع بغداد. وزير الخارجية العراقي يجتمع بالرئيس مبارك لبحث التطورات الأخيرة، والأردن يستبعد السماح باستخدام قواعده منطلقا لمهاجمة العراق. وفي ملف اليوم الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، محاور ومواضيع أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد الملف مباشرة تتابعون عرضا لأخبار العراق في الصحف العربية أعده سامي شورش، وتشاركه التقديم ولاء صادق. وفي العرض تقارير صوتية من القاهرة وبيروت وعمان والكويت. في الساعة الثانية تلتقون مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الغنائي المنوع من أجواءنا العراقية، وهو من إعداد وتقديم خضير الشايع. وفي جولة اليوم أيضا رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة، من بينها: من مراسلنا في بيروت، معارض إسلامي شيعي يتحدث لإذاعتنا عن فتاوى أصدرها علماء في النجف الأشرف، ويقول إنها صدرت تحت ضغوط حكومية. ومن أربيل، الحزبان الكرديان الرئيسان يتفقان على مسودتي دستور للمناطق الكردية وقانون للفيدرالية. ومن السليمانية، انفجار كبير يهز أحد أحياء بغداد. من البرامج الأسبوعية التي نقدمها اليوم: عالم متحول. وفي حلقة اليوم يعرض معد ومقدم البرنامج كامران قرداغي للتغيرات التي طرأت على الفهم الأمريكي للمشكلة العراقية، وحديث حول الموضوع مع خبير سياسي عراقي. الساعة الثالثة نبدأها بعرض لتقرير الحكومة البريطانية عن استمرار العراق في امتلاك أسلحة الدمار الشامل. أعده ويقدمه أحمد الركابي. مسؤولون سياسيون وعسكريون ومشرعون أمريكيون يواصلون تحذيراتهم من عمل عسكري أمريكي منفرد ضد العراق. وولاء صادق تعرض لثلاثة تقارير عن هذه التحفظات. وقبل اختتام الساعة الثالثة تلتقون مع حلقة جديدة من برنامج أجيال الذي تعده وتقدمه زينب هادي. وقتا طيبا نرجوه لكم مع مواد برامجنا، وأهلا بكم مرة أخرى.
سيداتي سادتي، طابت اوقاتكم بكل خير من اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة في براغ. احييكم واقدم لحضراتكم نشرة لاهم الاخبار العالمية. دعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير المجتمع الدولي الى توحيد الصفوف من اجل التحقق من نزع اسلحة العراق للدمار الشامل. وقال بلير في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام مجلس العموم البريطاني أنه ما من شك في أن العراق وجيرانه سيكونون في وضع أفضل دون الرئيس صدام حسين، مضيفا أنه يتعين مواصلة الجهود عبر القنوات الدبلوماسية جنبا إلى جنب مع الاستعداد للقيام بعمل ما تحسبا لفشل المساعي الدبلوماسية. وقال بلير أمام جلسة طارئة للبرلمان إن قضيتنا ببساطة هي إننا لا نلجأ إلى العمل العسكري دون ما ضرورة. وأضاف قائلا:
His weapons of mass destruction program is active, detailed and growing.
إن برنامج صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل ناشط ومفصل ويجري توسيعه، وإن سياسة الاحتواء لا تجدي، فبرنامج أسلحة الدمار الشامل لم ينتهي بل هو ناشط في هذا الوقت بالذات.
وأعلنت بريطانيا في وقت سابق اليوم أن الرئيس صدام حسين يملك قدرات عسكرية لاستخدام أسلحة الدمار الشامل بعد 45 دقيقة من صدور أمر بإطلاقها. وجاء في تقرير شرح فيه بلير قضيته ضد الرئيس العراقي أن صدام يطور مخزوناته من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وقال بلير في مقدمة تقريره أن الرئيس العراقي مستمر في تطوير أسلحة الدمار الشامل وتطوير قدرته على إيقاع أضرار حقيقية بالمنطقة وباستقرار العالم. وفي المقابل أعلن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي قبل مغادرته القاهرة اليوم بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك، قال إن بغداد مستعدة للموافقة على زيارة فريق من الخبراء البريطانيين إذا كانت هناك أدلة على وجود أسلحة نووية في العراق. افتتح الأمين العام لمنظمة حلف شمالي الأطلسي جورج روبرتسون أعمال اجتماع وزراء دفاع الحلف الذي يعقد في العاصمة البولندية وارشو. ودعا روبرتسون في كلمته دول الحلف أن تكون مستعدة لحماية مواطنيها من الإرهاب ومن الدول الراعية للإرهاب. روبرتسون دعا أيضا إلى إجراء تغييرات في السياسة الدفاعية للحلف بحيث يكون قادرا على ردع تهديدات القرن 21 في إشارة إلى الإرهاب. أما وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد فقد اقترح في كلمته تشكيل قوة متعادلة الجنسيات للرد السريع يمكنها الانتشار في أي مكان في العالم. رامسفيلد طالب أيضا أن تتألف هذه القوة من 20,000 جندي وأن يتم تزويدها بأرقى أنواع الأسلحة والتقنية الموجهة بالأقمار الصناعية، وأن تكون القوة مستعدة لمواجهة أخطار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. يصل المستشار الألماني جيرهارد شرودر مساء اليوم الثلاثاء إلى لندن لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. وكالات الأنباء أشارت إلى أن الاجتماع سيخصص لتبادل وجهات النظر حول المسائل الدولية وخاصة المسألة العراقية. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا تعارض بشكل قاطع أي تدخل عسكري في العراق حتى لو كان بموافقة الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وكيل الوزارة للشؤون السياسية دوغلاس فيث سيبدأ زيارة إلى رومانيا وباكستان وأفغانستان وإيطاليا خلال هذا الأسبوع. مصادر البنتاغون أوضحت أيضا أن فيث سيتوجه في وقت لاحق من اليوم إلى العاصمة الرومانية بوخارست، حيث يلتقي الرئيس الروماني إيون إليسكو ومسؤولين آخرين لتقديم الشكر لهم على مساهمة رومانيا في دعم الحرب ضد الإرهاب. اعتمد مجلس الأمن الدولي بموافقة 14 عضوا بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، اعتمد قرارا يطالب إسرائيل برفع الحصار عن مقر رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في رام الله. وعبر مجلس الأمن في قراره عن قلقه الكبير بشأن الوضع في رام الله، مطالبا بالإنهاء الفوري لعملية إعادة احتلال مقر رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. كما طالب مجلس الأمن بالوقوف التام لكل أعمال العنف بما في ذلك العمليات الإرهابية والاستفزازية والتحريض على الكراهية والتدمير حسب ما ورد في قرار مجلس الأمن. من جهتها انتقدت إسرائيل اليوم قرار الأمم المتحدة، ووصف ممثل إسرائيل في المنظمة الدولية امتناع واشنطن عن التصويت بأنه أمر محبط، ولكنه عبر عن تفهمه في أن الولايات المتحدة تسعى إلى الاحتفاظ بعلاقات إيجابية مع دول العالم في ظل تزايد الاحتمالات بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق. يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي وزعماء آسيويون اليوم في كوبنهاغن جلسة ثانية لمناقشة قضايا تتعلق بالتربية والثقافة. ومن الجدير بالذكر أن زعماء الطرفين خصصوا جلسة يوم أمس لقضايا مكافحة الإرهاب، وأصدروا بعد ذلك بيانا وصف الإرهاب بأنه تهديد للأمن العالمي. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
سيدتي سادتي، أهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وفيه عرض لتقارير عدة تناولت شؤونا ومستجدات عراقية. فرئيس الوزراء البريطاني يصدر ملفا عن استمرار العراق في صنع أسلحة للدمار الشامل، وبغداد تدعي أن التقرير البريطاني لا أساس له من الصحة. وزير الدفاع الروسي يقر باستخدام القوة العسكرية ضد العراق ولكن بعد فشل الخيارات السلمية. والوزير باول يعرب عن تفاهم واشنطن للمصالح الروسية في العراق. الولايات المتحدة تقرر وقف بعض من معوناتها المالية لأوكرانيا بعد اتهامها بتعاون عسكري مع العراق. ووزير الخارجية العراقي يجتمع بمبارك لبحث التطورات الأخيرة، فيما الأردن يستبعد السماح باستخدام أراضيه منطلقا لمهاجمة العراق. أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مساء أمس الاثنين لكبار وزرائه أن الرئيس العراقي يواصل صنع أسلحة دمار شامل، ويجب منعه من ذلك حسب ما أعلن الناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية. ونقلت فرانس بريس عن المصدر أن بلير عرض خلال اجتماع مغلق لكبار أعضاء حكومته الخطوط الكبرى لملف طال انتظاره حول التهديد الذي يمثله العراق. ويظهر هذا الملف الذي يرتكز على عناصر قدمتها أجهزة مكافحة التجسس أن المشكلة الخطيرة والحقيقية لبرنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق قد تفاقمت منذ مغادرة المفتشين الدوليين بغداد قبل 4 سنوات. ونقل الناطق عن بلير قوله: ليس هناك أي شك أنه بالرغم من النفي والعقوبات وقرارات مجلس الأمن واصل صدام حسين برنامجه لأسلحة الدمار الشامل. وأوضح بلير أن الحقيقة هي أن سياسة الاحتواء لم تنفع، فلقد تمكن من تطوير برنامجه لأسلحة الدمار الشامل ويجب منعه من ذلك. وكالة رويترز أفادت من بغداد بأن العراق أعلن اليوم الثلاثاء أن التقرير الذي أصدره بلير وقال فيه أن الرئيس العراقي صدام حسين يملك القدرة العسكرية لاستخدام أسلحة دمار شامل بعد 45 دقيقة من صدور أمر استخدامها لا أساس له من الصحة. وقال حامد يوسف حمادي وزير الثقافة العراقية للصحفيين إن السيد بلير يتصرف في إطار ما وصفها بحملة صهيونية ضد العراق، وكل مزاعمه لا أساس لها. هذا وسيقدم أحمد الركابي عرضا للتقرير في وقت لاحق من بثنا لهذا اليوم. وفي تطور آخر، نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن المستشار الألماني جيرهارد شرودر يصل اليوم إلى لندن للاجتماع مع توني بلير رئيس الوزراء. وقال المتحدث إن شرودر الذي فاز الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه بالتحالف مع حزب الخضر بأغلبية ضئيلة في الانتخابات الألمانية التي جرت يوم الأحد الماضي لا يعتزم لقاء زعماء آخرين. ويسعى المستشار الألماني لإصلاح خلاف دب بين الولايات المتحدة وبرلين خلال الحملة الانتخابية الألمانية. فقد عارض شرويدر خلال حملته الانتخابية وبشدة توجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق. كما نسب لوزيرة العدل الألمانية هيرتا دويبلر جميلين قولها إن أساليب الرئيس الأمريكي جورج بوش مع العراق تشبه تلك التي كان يستخدمها الزعيم النازي أدولف هتلر لإبعاد الأنظار عن القضايا الداخلية. وقد أعلن المستشار الألماني اليوم الثلاثاء أن وزيرة العدل قررت الاستقالة. وقال شرويدر الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي بعد فوزه في الانتخابات بأغلبية ضئيلة إن وزيرة العدل أبلغ زعماء الحزب خلال اجتماع عقد يوم أمس أنها لن تشارك في الحكومة الجديدة. في تقرير آخر لوكالة فرانس بريس، أعلنت نائب كاليفورنيا نانسي بيلوسي أمس الاثنين أن مشروع القرار الذي أرسله البيت الأبيض إلى الكونغرس حول العراق يطلب صلاحيات واسعة جدا، وأن بعض الديمقراطيين يحاولون الاتفاق على قرار بديل. وقالت نانسي بيلوسي وهي من الحزب الديمقراطي لشبكة CNN التلفزيونية إن الرئيس يطلب من الكونغرس صلاحيات واسعة جدا، ونأمل في أن نتمكن من خفض المدى التطبيقي للقرار. ونانسي بيلوسي هي المسؤولة الثانية في التراتبية الديمقراطية في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وأضافت أن مشروع القرار الرئاسي الذي يريد الحصول من الكونغرس على كامل الصلاحيات لاستخدام القوة ضد بغداد إذا ما دعت الحاجة فضفاض جدا، وخصوصا عندما يتطرق إلى استخدام القوة لإحلال السلام الدولي والأمن في المنطقة. وأوضحت أن حزبها يسعى بقيادة لجنة القوات المسلحة إلى وضع قرار بديل، مشيرة مع ذلك إلى تنوع الآراء في الحزب الديمقراطي. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش واصل الضغط الدبلوماسي على الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إصدار قرار شديد يجبر العراق على التخلي عن أسلحته للدمار الشامل والسماح بدخول المفتشين من دون قيد أو شرط. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع جديد هذا النشاط ووفانا بالتقرير التالي.
رفض ريتشارد باوشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية تمسك العراق بالاتفاق الذي عقد مع كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ترتيبات التفتيش في القصور الرئاسية. واتهم ريتشارد باوشر العراق بالتراجع عن دعوته لعودة المفتشين الدوليين بدون شروط. وأوضح ريتشارد باوشر أن الولايات المتحدة ما زالت تسعى لإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإصدار قرار جديد يوضح مخالفات العراق للقرارات السابقة ويلوح بعمل عسكري وخيم العواقب إذا لم تنفذ الحكومة العراقية القرار الجديد. ريتشارد باوشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.
We think a resolution like this is necessary in order to make clear.
إننا نعتقد أن قرارا بهذا المعنى أمر ضروري، كما نوضح للعراق أنه يجب أن يسمح للمفتشين الدوليين القيام بمهامهم بدون أي عوائق، وذلك أمر ضروري لفاعلية عملية التفتيش. ولقد تابعنا التصريحات العراقية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ودعني أوضح أنه ليس من شأن العراق تقرير ما إذا كان على مجلس الأمن إصدار قرار جديد أم لا، وليس من شأن العراق تقرير النوع أو نظام التفتيش الذي سيقرره مجلس الأمن. والتصريحات العراقية الأخيرة تقدم دليلا جديدا على أن العراق قد بدأ في التراجع عن التزامه بعودة المفتشين الدوليين بدون شروط.
وقال الرئيس جورج بوش في خطاب ألقاه في ولاية نيو جيرسي إن القرار الجديد الذي يجب أن يصدر عن مجلس الأمن يجب أن يكون قرارا قويا ومتشددا ويلزم العراق بنزع الأسلحة الممنوعة. وفي نيويورك نفى كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة وجود خلاف بينه وبين الإدارة الأمريكية، وجاء ذلك التصريح ردا على تحليل إخباري ورد بصحيفة نيويورك تايمز عن وجود خلاف في الرأي بين كوفي عنان وإدارة الرئيس جورج بوش حول العراق. أما الخبراء الأمريكيون فيؤكدون وجود هذا الخلاف. أناتول ليفن خبير الشؤون الدولية بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي.
إذا نجحت الولايات المتحدة في إقناع مجلس الأمن بإصدار قرار جديد يخولها باللجوء للخيار العسكري، فإن فجوة الخلاف بين الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة لن تنتهي، لكنها لن تتسع في الوقت ذاته. أما إذا رفض مجلس الأمن إصدار قرار جديد أو أصر على ضرورة إصدار قرار ثاني للموافقة على اللجوء إلى الخيار العسكري، فأعتقد أن هذه الفجوة ستتسع.
وسألت الدكتور أناتول ليفن عن تأثير فوز شرودر في الانتخابات الألمانية ومعارضة كل من روسيا وفرنسا لمساعي الولايات المتحدة لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن، فقال:
The US position will not be made any easier by the results of the German elections over the weekend. That will clearly strengthen.
إن نتائج الانتخابات الألمانية سوف تزيد صعوبة مهمة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، لأن فوز شرويدر في الانتخابات ومعارضته للخيار العسكري سوف يدعم موقف فرنسا وروسيا اللتان تعارضان الموقف الأمريكي.
هذا وألمح ريتشارد باوشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرك أنه قد يكون من الصعب إصدار قرار جديد من مجلس الأمن بالإجماع، ولكنه أكد على عزم الولايات المتحدة للفوز بأكبر عدد ممكن من أصوات أعضاء مجلس الأمن. وعندما سئل عن التوقيت المحتمل لإصدار القرار الجديد أجاب:
I can't give you an exact time frame, but secretaries made clear this is...
إنني لا أستطيع أن أحدد إطارا زمنيا معين، ولكن وزير الخارجية كولين باول أوضح أن الولايات المتحدة تعتقد أن المفاوضات داخل مجلس الأمن يجب أن تستغرق أسابيع وليس شهور، ولذلك فنحن نقترب الآن من هذا الإطار الزمني.
ويقول دكتور أناتول ليفن إن روسيا وفرنسا ستوافقان على إصدار قرار جديد من مجلس الأمن في نهاية المطاف، وذلك تجنبا للجوء الولايات المتحدة للخيار العسكري خارج مظلة الأمم المتحدة.
I still think on balance the likelihood still is...
على الأرجح ستنجح الولايات المتحدة في إقناع مجلس الأمن بإصدار القرار الذي تريده، وذلك لسبب بسيط وهو إدراك الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن الولايات المتحدة ستخوض الحرب بدون قرار من مجلس الأمن، وأغلب الظن أن الولايات المتحدة ستنتصر في هذه الحرب.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
أفادت وكالة ريترتاس الروسية للأنباء بأن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول قال في مقابلة خاصة مع الوكالة إن بلاده تحترم المصالح الروسية في العراق وتفهمها، معربا عن ثقته بأن روسيا هي الأخرى مدعوة لمشاركة المجتمع الدولي قلقه من قضايا حساسة تتعلق بالأمن العالمي. وعلى صعيد المواقف الروسية أيضا، نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف قوله خلال زيارة لمدريد إن استخدام القوى العسكرية ضد العراق أمر ممكن، لكنه سيبقى الخيار الأخير، مشددا على أن الخيار العسكري يجب أن يتم اللجوء إليه عند نفاد الخيارات الأخرى. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي كبير قوله أمس إن لدى الولايات المتحدة معلومات تشير إلى أن أوكرانيا ربما باعت نظاما للرصد الأرضي والجوي إلى العراق في خرق لعقوبات الأمم المتحدة، وأنه جرى تعليق بعض المعونات الأمريكية إلى تلك الجمهورية السوفيتية السابقة. وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة اتخذت في أعقاب تأكد الحكومة الأمريكية من صحة تسجيل سجله في شهر تموز عام 2000 عضو سابق بالحرس الشخصي
للرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما، وقدم الحارس نصا للتسجيل الذي سمع فيه صوت أحد معاوني كوتشما وهو يبلغ الرئيس الأوكراني بأن العراق يريد شراء نظام كولت شوجا، وصوت وصفه بأنه صوت كوتشما يرد بالموافقة. المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إن إدارة الرئيس جورج بوش أجرت تحريات بشأن التسجيل بسبب الأبعاد المحتملة على الطيارين الأمريكيين والبريطانيين الذين يقومون بدوريات لفرض منطقتي حظر الطيران فوق شمال العراق وجنوبه. وأوضح المسؤول أنه يجري دراسة عدة عقوبات لكنه امتنع عن ذكر التفاصيل. الزميل ميخائيل ألندرينكو سأل الخبير العسكري الأوكراني سيرهي زوريتس عن مدى حجم التعاون بين العراق وأوكرانيا فقال:
Разом з тим українська сторона поки що, коментуючи ці повідомлення, так само говорить про те, що немає офіційних тверджень про
في تعليقه على نبأ وكالة رويترز للأنباء، فإن الجانب الأوكراني يشير إلى عدم وجود تصريحات رسمية بتقليص المساعدات الأمريكية، لكن إذا وقع ذلك فإن الجانب الأمريكي يجب أن يملك أدلة على أن أوكرانيا زودت العراق بسلاح. وزير الخارجية الأوكراني أناتولي زلينكو وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يطلب منه فيها إجراء تحقيق فيما يخص اتهام أوكرانيا بإرسال الأسلحة إلى بغداد. يذكر أن أوكرانيا كانت ترفض مثل هذه الاتهامات على مستوى رسمي، وأعلنت الولايات المتحدة أن النظام الأوكراني لرقابة التصديرات يتناسب إلى درجة مقدارها 97% مع المعايير الأمريكية، مما يجعل مستحيلا التهريب. ومع ذلك لا يمكن أن نستبعد إمكانية إرسال الأسلحة عبر دول ثالثة أو رابعة، والوضع الحالي يتطلب وجود أدلة، إما صور فوتوغرافية أو قطع من هذه المنظومات. وسيكون غريبا لو قلصت الولايات المتحدة مساعداتها إلى أوكرانيا دون تقديم أي أدلة.
وفي تطور آخر، تلقى ديوان الرئاسة العراقي رسائل تحذير من الحكومة الإسرائيلية بواسطة شخصيات عربية وروسية على علاقة مباشرة بالرئيس العراقي صدام حسين، مفادوها أن الدولة العبرية لا ترغب في أن تكون طرفا في العملية العسكرية الأمريكية المرتقبة ضد العراق، إلا أنها لن تقف هذه المرة مكتوفة الأيدي تجاه أي عملية عدوانية عليها من جانب العراق. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الذي نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية في رسالة مراسلنا في القدس كرم منشي.
تلقى ديوان الرئاسة العراقي رسائل تحذير من الحكومة الإسرائيلية بواسطة شخصيات عربية وروسية على علاقة مباشرة بالرئيس العراقي صدام حسين، وكذلك مراجع دولية مفادها أن الدولة العبرية لا ترغب أن تكون طرفا في العملية العسكرية الأمريكية المرتقبة ضد النظام العراقي، إلا أنها في نفس الوقت لن تقف هذه المرة مكتوفة الأيدي تجاه أي عملية عدوانية عراقية عليها وسترد الصاع صاعين. وسائل الإعلام الإسرائيلية استنادا إلى مصادر عليا في القدس كشفت عن ذلك اليوم، حيث أن المسائية يديوت أحرنوت نقلت ذلك بالتفصيل على صدر صفحتها الأولى، مشيرة إلى أن رسائل التحذير كانت واضحة وشديدة اللهجة، وأن القنوات الدبلوماسية التي قامت بالتسليم في بغداد أوضحت أن التسليم والتسلم قد تم. صحيفة هارتس كشفت بدورها النقاب عن أن قسم التاريخ في رئاسة الأركان الإسرائيلية أعد بحثا خاصا عن الموقف الإسرائيلي في حرب الخليج عام 1991، يشير فيه إلى أن سياسة ضبط النفس لحكومة إسحاق شامير في حينه تجاه إطلاق صواريخ السكاد من قبل النظام العراقي على مناطق مختلفة في إسرائيل، هذه السياسة كانت صحيحة وصائبة في تلك الظروف، إلا أنها أضرت بقوة الردع الإسرائيلية إلى درجة جعلت النظام العراقي على استعداد اليوم للقيام بنفس العمل وأكثر ضد إسرائيل في حال تنفيذ العملية العسكرية الأمريكية المرتقبة، كما جاء في التقرير الذي يحتوي على مئات الصفحات وعنوانه بغالبيته سري للغاية. من ناحية أخرى، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم تفاصيل عن الخلية الفلسطينية المؤلفة من 3 شبان من منطقة رام الله كانوا قد اجتازوا دورة تدريبية في معسكرات المخابرات العراقية وكلفوا بمهمة مهاجمة المسافرين في مطار بن غوريون الدولي بعد عودتهم من بغداد إلى الضفة الغربية عن طريق الأردن. وأدلى أعضاء الخلية الذين ينتمون إلى منظمة جبهة التحرير العربية بقيادة أبو العباس المتواجد في بغداد، وهي منظمة صغيرة برعاية العراق اشتهرت في عملية خطف السفينة أكيلي لاورو عام 1985. وجاء في إفادات أعضاء الخلية أنهم تدربوا في العراق في معسكرات تضم أعضاء منظمة القاعدة الإرهابية برئاسة أسامة بن لادن. ويذكر أن سلطات الأمن الإسرائيلية كانت على علم بهذه الخلية حيث ألقي القبض على أفرادها بعد أن اجتازوا نهر الأردن في طريقهم إلى رام الله قبل بضعة أسابيع. المصادر الأمنية الإسرائيلية تتوقع أن يواصل النظام العراقي محاولاته تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية عن طريق المنظمات الفلسطينية الموالية لها عشية العملية العسكرية الأمريكية المرتقبة ضد هذا النظام. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
وفي القاهرة، عقد وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث اجتماعا مع الرئيس المصري حسني مبارك، وأبلغه رسالة شفوية من الرئيس العراقي صدام حسين تتعلق بالعلاقات الثنائية وتطورات الملف العراقي. تفصيلات أخرى من أحمد رجب مراسلنا في القاهرة.
استقبل الرئيس المصري حسني مبارك صباح اليوم وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس العراقي صدام حسين. وحضر المقابلة وزير الخارجية المصري أحمد ماهر، وأعلن في القاهرة أن زيارة وزير الخارجية العراقي لمصر تأتي ضمن جولة لعدة دول عربية لم يفصح عن اسمها. وكان وزير الخارجية العراقي قد وصل إلى القاهرة ليلة أمس. حول هذه الزيارة التقينا مع الخبير المصري في الشؤون العربية محمد السيد، والذي سألناه أولا عن أهداف الزيارة العراقية للقاهرة. وقال محمد السيد:
معلوم أستاذ أحمد أن زيارة ناجي صبري الحديثي كانت متوقعة في الفترة السابقة، خصوصا مع وصول الأزمة بين العراق والولايات المتحدة إلى هذه النقطة الخطيرة. العراق عولت كثيرا على الدور المصري في الفترة الماضية، وكما أعلن وزير الخارجية المصري وأعلن هنا بعدها في القاهرة أحمد ماهر، كان وزير الخارجية المصري كان قد أعلن في مقابلة مع CNN الأمريكية أن الدور المصري كان يعتمد على أن العراق أن يلتزم العراق بإعادة المفتشين بدون قيد أو شرط، وأن تلتزم الولايات المتحدة، وأن الدور المصري للولايات المتحدة بأن تعطي فرصة للنظام العراقي لكي يوافق على عودة المفتشين بدون تصعيد التهديدات. هذا الموقف ربط المراقبون بينه وبين إعادة المفتشين كأن دورا مصريا إيجابيا ومؤثرا قد لعب في الفترة الماضية، وهو ما أشارت إليه مصادر في القاهرة هنا إلى أن مستوى الاتصالات بين القاهرة وبغداد في الفترة التي سبقت قرار العراق بقبول عودة المفتشين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وإلى اتصال مباشر لم تألفه القيادات السياسية العليا منذ سنوات طويلة. أنت تعلم أن الاتصالات كانت بين القاهرة وبغداد على مستوى دبلوماسي، قنوات وزارة الخارجية، قنوات الدبلوماسية، القنوات الاقتصادية التي نشطت ثم همدت بعض الشيء، ثم حدث لها انتقادات وليس مجالنا هنا. إذن الموقف المصري كان مؤثرا كما نعلم هنا في القاهرة، ولكن الدور الرسالة العراقية كما يقول مراقبون هي تتلخص في نقطتين مهمتين. الأولى أشار إليها وزير الخارجية العراقي أمس في مطار القاهرة لدى وصوله في إشارة إلى أن بلاده ستتعامل بشكل ما مع قرار متوقع صدوره غدا أو بعد غد من مجلس الأمن والذي تطلبه واشنطن بشأن عودة المفتشين بشأن قرار مباشر بتوجيه الضربة، وأن القرار العراقي كما قال الحديثي القرار العراقي والموقف العراقي من هذا القرار سيعتمد على ماهيته. هذا نعتقد هنا أنه ورائه جهود دبلوماسية عربية وجهود دبلوماسية مصرية تنصح نظام بغداد بأن لا يعطي موقفا جامدا وحادا من موقف مجلس الأمن. هذه المرونة ظهرت أمس. أما الموقف الثاني الذي يتحدث هنا في القاهرة فهو عن ما بعد إذا أصرت الولايات المتحدة على توجيه هذه الضربة التي ستكون قاضية إلى نظام صدام حسين ومصير هذا النظام وما يتداول، خصوصا أن العملية ليست واضحة الآن. هل التقرير التي سربت هنا وهناك من أن القاهرة أو عواصم عربية أو شرقية أقصد موسكو تحديدا ستكون ملجأ مناسبا لصدام حسين وستكون في إطار مقايضة مقبولة بين واشنطن وهذه العواصم على أن توقف الضربة المتوقعة التي ستكون قاضية مقابل لجوء صدام حسين إلى هذه الدول؟ هل سيحدث تداول أو حدث بالفعل تداول أو مناقشات حول هذه النقطة؟ الأمور ليست واضحة تماما ولكنها متوقعة وليست في طي التكهنات كما كنا نعتقد مسبقا.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هذا وقد نقل تقرير لوكالة رويترز عن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر قوله في تصريحات صحفية إن الأزمة العراقية خفت بعض الشيء في أعقاب موافقة بغداد غير المشروطة على عودة المفتشين الدوليين، ولفت إلى أن التهديدات الأمريكية بشن هجوم على العراق فقدت ما يبررها. هذا وقد استبعد الأردن الذي يعارض مثل باقي الدول العربية هجوما على العراق أي استخدام لقواعده في عملية عسكرية. وفي كلمة ألقاها أمام ندوة نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن قلل وزير الخارجية الأردني مروان المعشر أيضا من شأن فكرة أن تتمكن الولايات المتحدة بشكل سريع من جعل العراق دولة ديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس صدام حسين. رويترز نقلت عن المعشر القول: لم يطلب منا استخدام قواعدنا ولن نسمح للآخرين باستخدامها، وقد أوضحنا ذلك بجلاء تام لأن ذلك سيترتب عليه زعزعة استقرار الأردن وسيترتب عليه اضطرابات داخلية، وليس هناك أي دولة بما في ذلك الولايات المتحدة بالتأكيد لها مصلحة في أن تفعل ذلك بحسب الوزير الأردني. وكانت تقارير لوسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الأردن ربما يكون نقطة للوصول إلى العراق المجاور، لكن المعشر الذي تعد بلاده أحد أوثق أصدقاء واشنطن في العالم العربي أشار إلى أن الأردن يشعر بشكوك عميقة بشأن الخطط الأمريكية، خاصة فكرة فرض حكومة ديمقراطية في بغداد، ورأى أن تغيير النظام الحاكم في العراق سيكون أسهل كثيرا من تنصيب نظام جديد، موضحا أن الديمقراطية لا تحقن في بلد، إنها ثقافة تتطور، وفكرة أن يعيد أحد ترتيب المنطقة ويغير الأنظمة بطريقة تتناسب مع مصالح الولايات المتحدة هي في الواقع فكرة مخيفة جدا، وآمل ألا تصبح سياسة للولايات المتحدة في أي وقت في المستقبل، بل على حد تعبير الوزير المعشر. هذا وقد تحدث محلل سياسي أردني لإذاعتنا عن الآثار التي يمكن أن يحدثها إعلان العراق رفضه أي قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن، والتفصيلات من حازم بيدين.
بعودة بغداد إلى الرفض المسبق لقرارات الشرعية الدولية قبل صدورها فإن المستقبل ينفتح على شتى الاحتمالات. الأستاذ مجيد عصفور المحلل السياسي ومساعد رئيس تحرير صحيفة الرأي يقدم لنا قراءة في القرار العراقي الأخير.
أقرأ هذا القرار بأنه تحرش بالمجتمع الدولي وتحرش بالعدوان لنقل. فيما تسعى المجموعة العربية والدول العربية ووزراء الخارجية العرب الموجودين في نيويورك لتهدئة الوضع ولاستثمار الموافقة العراقية الأولى في عودة المفتشين، نجد القيادة العراقية مرة أخرى تضع عراقيل جديدة وكأنها تستدرج الاعتداء وتساعد أيضا الإدارة الأمريكية في الاعتداء على العراق وشن هذا الهجوم، وكأن الحال بها أنها ندمت على القرار الأول الذي فيما بدأ بعد صدوره أنه أعطى فرصة للتهدئة وأعطى فرصة للحوار وأبعد شبح الحرب. وهنا كأن الإدارة ندمت، الإدارة العراقية أقصد، القيادة العراقية ندمت وعادت لطبع عراقيل جديدة. هذا حقيقة يعاكس المنطق ويعاكس الرغبة العربية جماهيريا وقيادة في تفويت الفرصة وفرصة العدوان والاعتداء على الشعب العراقي ولا سمح الله تقسيم الأرض العراقية.
ولكن ماذا تتوقع من المجتمع الدولي أن يكون رد فعله على هذا القرار؟
على الأغلب أن المجتمع الدولي لن يقبل بهذا القرار، لأن التفتيش هو التفتيش، فلا معنى لاشتراطات جديدة على التفتيش. عندما تأتي لجان التفتيش إن قدمت بعد هذا القرار الجديد هي ستفتش، والقرار الأول والرغبة الدولية تشترطان على عدم إعاقة هذه اللجان. اللجان ستفتش بحرية وإلا لا يكون هناك أي معنى لعودة المفتشين.
ولكن هل تعتقد أن القرار العراقي الأخير يدخل في إطار المماطلة؟
بالتأكيد هو مماطلة واعتقاد خاطئ بأن العالم قد غير رأيه وأن العراق قد كسب الجولة وعاد الكرة كما يقال إلى المرمى الأمريكي، وليس كذلك. إذا كان هذا الظن، هو التقاط أنفاس كان للمساء الخير وللعالم الذي يسعى للجهود الخير، العالم الذي يسعى للخير لمحاولة تهدئة الوضع. جاء العراقيون الآن ووضعوا عراقيل جديدة وساعدوا بوش وساعدوا إدارة الولايات المتحدة على الإثبات مرة أخرى للعالم بأن هذا النظام لا يريد فعلا التفتيش ولا يريد نزع أسلحة الدمار الشامل، وتلقي بشكوك إضافية وجديدة بأن هذا النظام لديه ما يخفيه.
والمؤكد أن قرار بغداد هذا بقدر ما يستدعي التشدد الدولي إزاءها فإنه يصيب بالإحباط كل الذين رحبوا بقرارها التراجع عن عدم استقبال المفتشين الدوليين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أخيرا أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن مجموعة من المواطنين الأمريكيين كانوا رهائن لدى الرئيس العراقي صدام حسين في أعقاب غزو قواته الكويت عام 90 و900 و1000، ثم حصلوا على موافقة قانونية على أضرار لاحقت بهم. طلبوا أمس من قاض فيدرالي إصدار أمر إلى بنك نيويورك الذي يحتجز أموالا عراقية بدفع تعويضات بحجم الأضرار التي لاحقت بهم. أملا سيدتي سادتي، فأترككم مع جولة على شؤون عراقية تناولتها صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم. أعد الجولة سامي شورش
وتشاركه التقديم ولاء صادق.
زخرت الصحف العربية الصادرة اليوم بمقالات رأي وتحليلات سياسية وتعليقات حول تطورات الشأن العراقي. صحيفة الوطن القطرية نشرت تعليقا للكاتب المصري محمود المراغي قال فيه ان العراق ليس نهاية المطاف في حسابات واشنطن، بل انه مجرد بداية لمرحلة ثانية من الحروب. اضافة الى ذلك، رأى المراغي ان هدف امريكا من الحالة العراقية هو السيطرة على منابع النفط وتقسيم العراق سياسيا. الكاتب القطري جابر الحرمي قال في تعليق نشرته ايضا الوطن القطرية ان زعيمين عربيين يعيشان في ازمة، الفلسطيني ياسر عرفات والعراقي صدام حسين، مؤكدا ان المظلة العربية التي يحتميان بها تقف عاجزة عن تقديم اي دعم ولو معنوي لهما. وفي افتتاحية نشرتها الوطن جاء ان الهدف الامريكي من حمل مجلس الامن على اتخاذ قرار جديد في شأن العراق هو توجيه ضربة عسكرية الى بغداد تحت غطاء دولي، لافتة الى ان المناخ الدولي يتحسن يوميا لصالح العراق. لكن ومع هذا تفتقد الحكومة العراقية الى تأييد قوي من الدول العربية الاخرى حسب الصحيفة القطرية التي اضافت ان البيانات غير كافية لدعم العراق، بل لابد من اعلان هذه الدول وبصوت قوي معارضتها لصدور اي قرار جديد عن مجلس الامن.
صحيفة البيان الإماراتية بدورها تناولت الشأن العراقي في مقالين لمحللين سياسيين كويتيين، الأول محمد الرماحي الذي رأى أن موافقة بغداد على عودة المفتشين لم تطوي الملف العراقي، وأن الذين اعتقدوا أن الملف طوي بمجرد موافقة العراق على عودة المفتشين لم يفهموا الوضع إلا بشكل مبتسر، فارتباك القرارات العراقية بين رفض ومناورة وموافقة سببه الطبيعة الفردية لتلك القرارات. لكن هل من فرصة أخيرة لحل الأزمة العراقية؟ الرماحي رد على ذلك بقوله إن الفرصة الأخيرة المتاحة جاءت على لسان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الذي اقترح بأن يترك صدام حسين وعائلته العراق. أما الكاتب الكويتي شفيق ناظم الغبرة فرأى أن العالم العربي مقبل على تطورات صعبة نتيجة الأزمة العراقية، مضيفا أن الحالة العربية لم تنجح حتى الآن في حماية نفسها من ويلات الحرب، كما لم تنجح في تأمين حل سياسي للأزمة العراقية، وهذا ما يبقي جميع الاحتمالات مفتوحا. الكاتب القطري محمد صالح المسفر دعا في مقال نشرته صحيفة القدس العربي اللندنية الدول العربية إلى دعم الموقف العراقي، لأن بغداد أصابت الهدف في قراراتها الأخيرة بحسب المسفر الذي رأى أن إخفاق العرب في دعم بغداد قد يلحق أضرارا كبيرة بالعالم العربي. لكن الكاتب السوداني عبد الوهاب الأفندي رأى عكس ذلك في مقال نشرته القدس العربي، مشيرا إلى أن الرئيس العراقي والزعيم الفلسطيني لا يمثلان سوى نموذجين لنظام عربي متهالك، وأن سقوطهما لن يخدم مصلحة أمريكا وإسرائيل، بل سيؤدي إلى تسريع وتيرة الانتفاضة الفلسطينية. سيداتي وسادتي، فيما يلي تستمعون إلى عروض لأبرز الشؤون العراقية في صحف صدرت اليوم في عواصم عربية. هذا أولا مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
هل تنطلق ضربة العراق من الكويت؟ ومتى تطبع الكويت علاقاتها مع العراق؟ هذه التساؤلات طرحتها صحيفة الرأي العام على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد في حوار نشرته اليوم، ونستهل به عرضنا للصحف الكويتية الصادرة اليوم. الشيخ صباح الأحمد لمح للرأي العام إلى إمكان أن يتضمن القرار الذي يتوقع أن يصدره مجلس الأمن الدولي بشأن العراق قضية الأسرى الكويتيين. وجدد المسؤول الكويتي في حديثه لصحيفة الرأي العام رفض الكويت التطبيع مع العراق قبل عودة الأسرى، وعن احتمالات انطلاق الضربة العسكرية من الأراضي الكويتية ضد العراق تساءل الشيخ صباح الأحمد: ضربة من الكويت وهل أعلنتها الولايات المتحدة؟ وقال: لم نسمع مسؤولا أمريكيا يقول إن القرار بضرب العراق اتخذ. وننتقل إلى صحيفة السياسة التي كتبت في افتتاحيتها اليوم منتقدة سياسة النظام العراقي، فنراها تقول: إن الخطاب السياسي العراقي مضلل، ولقد زعزع النظام العراقي أمن المنطقة. واختتمت السياسة بقولها: إن مصيبة النظام العراقي ستكون كبيرة، فهو يأتي لمناطحة خصومه متأخرا دائما، كما أن كل حساباته خاطئة، وأن أخذت في بداياتها شكل التحدي الذي ينم عن وجود قوة، فيتبين بعد وقت قصير أن هذه القوة صوتية ومصدرها الحناجر فقط. ونختتم بصحيفة القبس التي عنونت بصدرها: كردستان تتهيأ لاستقبال الجيش العراقي وليس لقتاله. وتقول القبس نقلا عن مصادر مسؤولة في كردستان: إن الإقليم يستعد لاستقبال تدفق وحدات الجيش العراقي مع بداية الضربة المحتملة، لأن كردستان هي الأكثر أمنا، والأهم من ذلك عدم رغبة القوات العراقية في خوض معركة الدفاع عن النظام. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ننتقل إلى الرياض والصحف السعودية مع مراسلنا سعد المحمد.
لم يبقى اهتمام الصحف السعودية باليوم الوطني لبلادها من تناولها للشان العراقي على صفحاتها الصادرة اليوم، فقد حذرت صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها اليوم من أن جيلا عراقيا عانى من الحروب والنكبات سوف يكون انتماءه مشتتا، ولهذا سيسهل على أي قوة أن تقوم بالدور المطلوب والذي يجعل الشعب العراقي يمضي لها على بياض في سبيل إنقاذه من سلطته الجاثمة. وفي صحيفة الوطن كتب محمد الرميحي يقول: قد يتبادر إلى أذهان البعض أن بغداد استطاعت أن تناول مناورة سياسية بارعة وتجعل الولايات المتحدة أضحوكة أمام العالم، لأنه لم يعد هناك ذريعة للأمريكان يتشبثون بها من أجل الإطاحة بنظام بغداد. ويضيف الكاتب: إن هذا فيه مغالطة، وهو أقرب إلى التمني منه إلى الواقع، والدليل على ذلك رفض العراق أي قرار جديد يصدر من مجلس الأمن، فهذه وعلى حد قول الكاتب خطوة كافية لإعادة الكرة إلى المربع الأول. وفي صحيفة الوطن أيضا يقول فؤاد قطر: إن أكثر الأمور استخفافا بجوهر الخطوة العراقية بقبوله عودة المفتشين هي تلك التي صدرت من وزير الخارجية كولن باول، والذي قال إنه لا يمكن أن تكون رسالة من صفحة وربع الصفحة حلا نهائيا للمشكلة. ويتساءل الكاتب: عما لو كانت الرسالة العراقية من صفحتين أو حتى من 100، فهل سيختلف الرأي؟ يقول الكاتب: إنهم يريدون الضربة التي لا يريدها أحد. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الرياض.
أما من القاهرة فقد وفانا مراسلنا أحمد رجب بالقراءة التالية لأبرز العناوين العراقية في صحف مصرية صادرة اليوم.
تحت عنوان حرب من طرف واحد، كتب سلامة أحمد سلامة عموده اليوم في صحيفة الأهرام المصرية، وكتب سلامة يقول: السرعة التي تتحرك بها الأحداث هذه الأيام لا تدع فرصة لصاحب رأي أو قلم لكي يستريح، وأضاف: إن كل الشواهد تؤكد أن المنطقة مقبلة على حالة حرب لن تخوض دول المنطقة العربية ضد أعداء تقليديين كما في حروب سابقة، لكنها سوف تتقبلها وتستقبلها كما تستقبل أحداث القضاء والقدر على حد تعبيره. وأضاف سلامة: إن هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أن الإدارة الأمريكية الحالية بصقورها الليكوديين لا تراهن على العالم العربي ولا يهمها أن تسعى إلى الاحتفاظ بصداقته. وأضاف: إن الحرب الأمريكية ستكون ضد العراق ولن تقف على الأرجح عند حدود إسقاط نظام صدام حسين، ولكنها ستكون بداية لسلسلة طويلة من الخطوات التي تمس الأوضاع الراهنة في العالم العربي. وقال: إن الذين يقولون إن العراق وصدام حسين يواجه مأزقا خطيرا يقولون نصف الحقيقة لسبب بسيط، هو أن أكثر الدول العربية صداقة وقربا من أمريكا تواجه مأزقا لا يقل خطورة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ننتقل إلى بيروت مع مراسلنا علي الرماحي.
في صحيفة النهار يرى أمين قموري أن الحرب في العراق قادمة، سواء قبلت بغداد بعودة المفتشين وسمحت لهم بدخول القصور الرئاسية والمواقع الحساسة أم لا. يضيف قموري: حتى لو نفذ العراق قرارات مجلس الأمن الدولي كافة وعاد كل المفقودين والأسرى الكويتيين وكذلك المحفوظات الكويتية، فإن ذلك لن يخلصه من نيران الحرب. أما في صحيفة السفير فيرى مصطفى الجوزو أن الحرب ليست حتمية وإنها ليست قدرا لا يمكن رده، وينبغي على العرب كما يقول أن لا يجعلوها قدرا يستسلمون له وكأنه إرادة إلهية. يضيف الكاتب: الحرب على العراق لن تقع غدا وربما لن تقع أبدا، فالمشكلة الكبرى هي أننا نضطرب عند أول تهديد أمريكي ولو كان إعلاميا محضا، فندعي صداقة مع الولايات المتحدة لكن ليس لها مصداق على أرض الواقع. يختم مصطفى الجوزو في السفير. علي الرماحي، بيروت.
ومن عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي.
في صحيفة العرب اليوم يقول ناهض حكر انه في العراق المحاصر لا مخرج الا بالعودة الى الشعب، لا التنازلات ولا التشدد ولا المناورات والتكتيكات ولا التحالفات ولا الدعم القوي، لا شيء ينقذ العراق ويضعه مجددا على سكة التقدم سوى شعب العراق الموحد المنتظم في ديمقراطية مقاتلة وفي جبهة وطنية للمقاومة تملك القرار. وفي الرأي يقول معنا أبو نوار إن متاعب رئيس الوزراء البريطاني ستزيد بعد قراءة الملف الذي يصف المبررات بشن الحرب على العراق، وهو ملف لا يوحي بأن الرئيس صدام حسين أو أي عراقي على علاقة مع القاعدة أو ابن لادن أو تفجيرات 11 أيلول، أو أن العراق يمتلك أسلحة نووية أو كيماوية أو عضوية. وهكذا سيجد توني بلير نفسه ومن يساندونه في زاوية ضيقة حتى ضمن حزبه. في صحيفة الدستور يقول مصطفى الفار إن خطاب الرئيس بوش بما حمله من ذرائع وهمية ورفعه من سقف المطالب الأمريكية من العراق وبما يفوق قرارات مجلس الأمن الدولي يوحي بأن الضربة الأمريكية أصبحت وشيكة دون اعتبار للشرعية الدولية ومؤسساتها أو احترام للقانون الدولي كما يقول مصطفى الفار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
الكاتب والصحفي اللبناني جهاد الخازن قال في عموده اليومي عيون وآذان في صحيفة الحياة اللندنية أن سقوط النظام العراقي سيفرح العراق والمنطقة العربية، لكن المشكلة حسب الخازن أن واشنطن تبحث عن علل وأسباب غير واقعية لشن الحرب ضد العراق، منها الأسباب الواردة في مسودة قرار الكونغرس لدعم الرئيس الأمريكي وتفويضه بشن الحرب. صحيفة الحياة نشرت مقالا آخر بقلم الكاتب والصحفي العراقي عبد الحليم الرهامي، جاء فيه أن محاولات بغداد لتجنب حرب أمريكية ومنها موافقتها على عودة المفتشين لن تفيد في ردع أمريكا عن إطاحتها، والسبب أن واشنطن عازمة بالفعل على إطاحة الرئيس العراقي الذي لم يعد يلعب سوى في الوقت الضائع حسب عبد الحليم الرهامي. كاتب عراقي آخر هو عبد الزهر الركابي رأى في مقال نشرته الحياة أن الحرب المحتملة ضد العراق لن تكون حربا على غرار حرب أفغانستان، بل ستكون حافلة بالنتائج غير المتوقعة لأنها تقع في منطقة صعبة. هذا في حين لفت الكاتب السوداني محمد الحسن أحمد في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إلى أن التفويض الذي يطالب به الرئيس الأمريكي لشن الحرب ضد العراق ليس في حقيقته سوى محاولة لإعادة ترتيب أوضاع الشرق الأوسط.